بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات بودكاست مشاعر. ما أجمل الحديث معكم، وما أجمل الغوص في أسرار النفس البشرية، وموضوع جديد في الصحة النفسية. وحديثنا لهذا اليوم عن المعتقدات المعطلة لمتعة الحياة. ما هي الأفكار التي تعطل استمتاعك بالحياة؟ بكل بساطة، كما تعلمون يا جماعة، أن أفكار الإنسان هي مصدر لسلوكياته، بل أفكار الإنسان تولد مشاعره. فما تفكر فيه له علاقة بحالتك المزاجية. هناك عالم نفسي اسمه إدموند بورن، في عام 2010 ألف كتابا عن كيفية التعامل مع المخاوف، كان كتابا كبيرا. من ضمن فصول هذا الكتاب: ما هي الأفكار التي لو وجدت لديك لتعطلت متعة الحياة لديك؟ بعض هذه الأفكار إذا اجتمعت لا تكون مجرد أفكار، بل تتحول إلى قوانين. هذه القوانين أنت تؤمن بها، أو نشأت عليها، أو تربيت عليها، أو علمتك الحياة فيها، بحيث تعتقد أنها قانون صحيح وسليم. ومن راجع منكم حلقة كيف تحافظ على صحتك النفسية في بودكاست مشاعر سيعلم ما هي القوانين أو القيود الذهنية التي تعطل الحياة. هذه الحلقة هي استكمالاً لتلك الحلقة، ونفس المسار في أن هناك قوانين بدون وعي منا نؤمن فيها ونتعامل مع الحياة بها، فتعطل علينا حياتنا دون أن ندرك. إحنا في العيادة النفسية نساعد المريض على أن يستكشف مثل هذه القوانين المعطلة، يستكشف هذه الأفكار المعطلة لاستمتاعه بالحياة عبر استبيانات نفعلها. أستعرض معكم، طبعا إدموند بورن تحدث عن ما يقارب من 57 فكرة خاطئة وجدها ببحوثه العلمية عند الناس، ومشتركة بين الأشخاص الذين يراجعون العيادة. أنا راح أستعرض معكم 37 فكرة. خلونا مع بعض نعرف إيش هي هذه الأفكار الخاطئة والمشوهة والمعطلة لمتعة الحياة. قال لك إدموند بورن أن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم ضحية لمن حولهم ويستمرون بهذا الشعور أقل استمتاعا في الحياة من الأشخاص الذين يعتقدون، صحيح أنهم ضحية، ولكنهم اختاروا ألا يكملوا بدور الضحية. بمعنى أن الأشخاص الذين يقولون نعم أشعر أني ضحية، وأشعر أني دائما ضحية، ولن أخرج عن كوني ضحية، ويرى نفسه أنه ضحية طوال حياته، هذا الإنسان لن يتطور إلا بصعوبة. إذن هذا أول قانون، أول فكرة، إذا كنت أنت متلبسا بها فهذا الشيء يحتاج إلى تغيير. من القوانين كذلك التي وجدها العلماء والتي تعطل استمتاع الإنسان بالحياة النظر للحياة على أنها صعبة، ودائما صعبة، وأنا عاجز عن التعامل معها، وأشعر بالعجز، ويرى هكذا بشكل مستمر. لذلك حنا دائما نقول أن الأشخاص الأكثر صحة نفسية اللي تكون نظرتهم لأنفسهم جيدة، وتكون نظرتهم للآخرين جيدة، وتكون نظرتهم للحياة جيدة. فإذا كان الإنسان ينظر للحياة أن هذه الحياة هي شيء صعب باستمرار، فإن ذلك يعطل استمتاع بالحياة. ومما يعطل استمتاع الإنسان بالحياة الاعتقاد أن إذا سارت الأمور بشكل جيد الله يستر من الباقي، لا 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 في شيء غلط، لا لا ما نبي نفرح كثير، لا لا الأمور أشوف طيبة، لا كذا نجحنا، لا أخاف، أنا أخاف، لا ما يصلح. فهو يخاف من النجاح، يخاف أن الأحداث سارة، يخاف أن الأمور جالسة تسير على ما يرام. هو متعود على القلق، متعود على المصائب والنكبات، متعود أن الأمور ليست على ما يرام. أما الأمور إذا كانت على ما يرام والأمور تسير من حسن إلى أحسن يصاب بخوف، ولا لا لا ما أبي أكمل، شيء غلط، في شيء غلط، ليش في شيء غلط، ليش الأمور تسير على ما يرام، ليش الأمور صح، ليش حنا جالسين نفرح، ليش حنا جالسين نضحك، لازم ما نضحك كثير، إذا ضحكنا كثير صرنا شيء. فهو من النوع المتشائم ولا يريد الأمور أن تسير بشكل مستمر على ما يرام. ومن الأفكار كذلك أن بعض الأشخاص يعتقدون أنه لا ينبغي له أن يكون سعيدا أو ناجحا، إذا كان سعيد أو ناجح لا في شيء غلط، أنا ما أستحق أني أكون سعيد أو ناجح. نظرته إلى نفسه فيها مشكلة. ليش؟ لأن تعود هو صغير أن يقال له أنه فاشل، أن يقال له أنه ما يصلح الحاجة، أن يقال له أن إحنا ما نحتاجك. فإذا نجح، إذا صار سعيد، لا يكش كذا، يخاف، فيبدأ يبتعد، فيبدأ لا يقبل على نفسه أنه يستمر بهذا الطريق، فيوقف طريق النجاح، ويوقف الضحكة، ويوقف الابتسامة، ويوقف حتى العلاقات الجيدة التي يسير معهم. والله يسير مع علاقات جيدة وأشخاص جيدين، لا لا يوقف، هو هؤلاء جيدين ويضحكون ومبسطين ومستانسين، أشعر أني أنا لا أستحق أن أكون معهم، ربما يكتشفون حقيقتي. بعض الأشخاص من الأفكار التي تأتيهم وتعطل عليهم استمتاعهم بالحياة أن الأمور تسير على ما يرام، فيحدث هناك خطأ، فيقول قطعيا هناك شيء خاطئ بي، أنا فيني مشكلة، أنا بلا فيني، أنا إنسان سيء، أنا ما لي قيمة. فدائما يتهم نفسه، دائما إذا حصلت مشكلة في مجموعة فيقول هذه المجموعة ما صارت لها المشكلة إلا لأني أنا معهم، هذا الفريق ما فشل إلا لأني أنا معهم. طريقته في النظر إلى نفسه طريقة متشائمة، دائما يتشائم في أنه هو يشوف نفسه أنه غلطان. إيش هو الغلط؟ ما أدري، بس أحس أني أنا غلطان. يطلع من المجلس يقول أحس أني أنا سويت شيء غلط. يا الآخرين، يدق على أحد تليفون ما يرد عليه، يقول أكيد أنه زعلان مني، أكيد أنه فيني أنا مشكلة. أحد من الأشخاص يتهمه بشيء أو يستفزه أو يتهمه وزورا وبهتانا، على طول يصدقه ويتهم نفسه ويكمل، يعني بدل ما يدافع عن نفسه. فنظرته إلى نفسه نظرة سيئة جدا. من الأفكار التي تعطل عليك متعة حياتك إحساسك بأنك إذا حاولت تحسين وضعك فإن مصيرك إلى الفشل، إذن سأبقى مكاني. فهو لا يحاول، لا يخاطر، لا يبدأ، لا يتحدث، لا يمارس، لا يفعل شيئا. افعل شيئا في حياتك لكي تتغير حياتك، أما أن تنتظر الحلول أن تأتيك فلن تأتيك الحلول. فيقول لك أنا ما أبي أسوي شيء أخاف أفشل. فدائما نظرته إذا فعل شيء أنه سوف يفشل، إذا دخل جامعة سأفشل، إذا دخل في زواج سأفشل، إذا دخل في علاقة صداقة سأفشل، إذا أنا دخلت في بيزنس سأفشل، إذا أنا قرأت كتاب لن أستفيد، وهكذا دائما يتوقع الأسوأ فيبقى مكانه. هذا النوع من التفكير يعطل على الإنسان تقدمه بالحياة، بل ويعطل على الإنسان استمتاعه في الحياة. بعض الناس يا جماعة من القيود التي تقيده أنه يعتقد أنه إذا خطى خطوات لتحسين نفسه فسوف ينجح، فهو خائف أن ينجح، هو لا يريد أن ينجح، هو لديه رعب من النجاح، هو لديه خوف من النجاح. أنا إذا نجحت إيش بصير لي؟ أنا إذا نجحت كيف وضعي؟ أنا أخاف أني أنا أنجح، أخاف أن الناس تصفق لي، أخاف أن الناس تمدحني. يجلس في مكان فيمدحه أحد يقول لا لا لو سمحت أنا ما أحب هذا الكلام، أو أن يعتقد أن الآخرين يجاملونه، أو أنه يبتعد عن أي طريق قد يقود إلى النجاح، لأنه يخاف من هذا النجاح، يخاف من تبعاته، يخاف من تسليط الضوء عليه، يخاف أنه ما بعد النجاح فشل، بل إنه يخاف أنه يستمتع، لأن بعد الاستمتاع بؤس، يخاف أنه يفرح لأن بعد الفرح حزن، فهو دائما يبي يبقى هكذا دون أي تغيير، لأن الشعور الإيجابي يخاف أن يعقبه شعور سلبي فيبقى مكانه، لا يستمتع، لا يفرح، لا يضحك، لا ينبسط ولا يأنس في حياته، خوفا من أن تتغير هذه المشاعر. وبعض الناس يا جماعة لا يريد أن تتغير أحواله البائسة لكي لا يواجه الواقع الحقيقي، يقولك خليني أنام عشان لا أواجه الواقع، خليني في المشكلة لأني إذا حليت المشكلة إذا معناته أكون مسؤول وأواجه الواقع. هو لا يريد أن يواجه الواقع، لا يريد أن يواجه مشكلاته، لا يريد أن يواجه حقيقته، لا يريد أن يواجه الشيء الذي يفترض أن يواجهه منذ سنوات. فإذا صارت مشكلة يعني إنه إذا ترك إذا هو انفصل عن زوجه أو زوجته سوف يواجه واقع الوحدة، أو يواجه واقع أنه سيكون لوحده، إذا ترك هذه الجامعة سيواجه مشكلة أنه لازم يبحث عن جامعة ثانية، إذا ترك الوظيفة اللي هي بائسة سوف يواجه واقع أنه لابد أن يبحث عن وظيفة أخرى، إذا ترك المنزل الصغير سوف يواجه واقع أنه لابد أن يكون هناك منزل آخر. فهو لا يريد حل المشكلات لأن حل المشكلات تجعله يقترب من مواجهة التحديات، وهو لا يريد مواجهة التحديات فيبقى في المشكلة التي هو فيها. مما يعطل استمتاعك بالحياة أن تقول لنفسك أنا لا شيء ما لم يحبني أحد. فهذا الإنسان لديه نوع من التعلق العاطفي، يذهب من إنسان إلى إنسان يتعلق فيه، يتعلق بالشخص أكبر منه، يتعلق بشخص اجتماعي إذا كان انطوائي، أو يتعلق بشخص يعني غني إذا كان هو فقير، يتعلق بشخص ذو شخصية قوية إذا كان شخصيته ضعيفة، يتعلق بإنسان صاحب علاقات إذا هو مش صاحب علاقات، دائم التعلق، ويريد من الآخرين أن يحبون لأنهم إذا أحبوه أحس أن لديه قيمة. بعض الناس يا جماعة في الأسرة يكون مثل المشتت الذي يقفز من موضوع إلى موضوع ثاني، ويكون إنسان النكتي، إنسان اللي يرمي نكات، الإنسان اللي ضحوك لضحك الآخرين، لأن مر بمرحلة من التجاهل له، فبالتالي لا يشعر أن له قيمة إلا إذا ضحك الآخرين، إذا الآخرين رضوا عنه، إذا الآخرين أحبوه، فإذا الآخر زعل عليه فهو يتعب نفسيا كثير، فهو يربط تقديره لذاته بعناصر خارجية. ولمن أراد التعرف أكثر على موضوع تقدير الذات تحدثنا فيها في حلقة سابقة من حلقات بودكاست مشاعر، اسمعوا لهذه الحلقة. ومما يعطل استمتاعك بالحياة أن تعتقد أنك لا تتحمل أن تكون منفصلا عن الآخرين، فدائما تكون مع مجموعة، دائما تكون مع أشخاص، دائما تريد شراكات، دائما أن تكون تريد أن تكون مع فريق عمل، دائما لا تريد، ليس لأن فريق العمل جيد وتريد أن تكون معهم وتتعلم معهم، لا لا، أنت لا تذهب إليهم بقدر ما أنك تهرب من كونك ألا تكون منفصلا، ألا تكون وحيدا، ألا تكون لوحدك. ليش؟ لأن تربى أن يكون شخصية اعتمادية، فهو إنسان لا يعرف كيف يتصرف لوحده، إذا أصبح لوحده هكذا يؤمن، وليس بالضرورة أن يكون إيمانياته هذه حقيقية، قد يكون متمتع بالمهارات وعند المهارات اللازمة لكنه لم يجرب، هو يعتقد عن نفسه أنه لا شيء إذا كان لوحده، لا يستطيع صنع شيء إذا كان لوحده، لابد أن يكون معه شريك، لابد أن يكون معه شخص، لا يستطيع أن يبدع لوحده، لا يستطيع أن يفعل شيئا لوحده. هذا لا يعني أنه ينفصل تماما عن الآخرين، ولكن هناك توازن ما بين أفعالك وإبداعاتك الفردية وما بين تواصلك واندماجك مع الآخرين. لا يعقل أنك لا تتحرك إلا مع أشخاص، لا تبدع إلا مع أشخاص، لا تنتج إلا مع أشخاص، وكأنك فقدت الأمل في إيمانك بمهاراتك الشخصية، وكأنك ذبت واضمحليت في الآخرين، فأنت بهذه الطريقة تعطل استمتاعك بالحياة. وبعض الناس يا جماعة من الأفكار التي تعطل عليه حياته أنه يكون لديه علاقة مع إنسان، صداقة، محبة، علاقة وزمالة مهنة، الطرف الآخر يبتعد عنه، الطرف الآخر يتوقف عن حبه، يتوقف عن المودة بينه وبينه، فعلى طول يتهم نفسه، لابد أنها غلطتي. ربما لا تكون غلطتك، ربما الطرف الآخر لا يريد أن يكون صديقك، لا يريد أن يعيش معك، لا يريد أن يكون شريك حياتك، معاييره لا تنطبق عليك. هذا لا يعني أنك سيء. بعض الناس لا، على طول يتهم نفسه، ما دام أنه تركني معناته أن غلطتي، فيذهب ويركض وراء الآخرين الذين لا يريدونه، ويعني يلح عليهم ويتسبب بمشاكل أكبر وأكبر. يا أخي الذي لا يريدني أنا لا أريده بسلامته، من أراد أن يكون معي فأهلا وسهلا، من لم يرد أن يكون معي الله يوفقه. هذا لا يعني أن فيك عيب أو فيك مشكلة، نتعلم من هذه التجارب، ولكن ليس بسرعة نتهم أنفسنا. من الأفكار التي تعطل على الإنسان استمتاعه بالحياة أنه لا يريد أن يكون وحيدا، لديه رعب من الوحدة، لديه رعب أن يكون وحيدا. هناك فرق طبعا بين أن تكون وحيدا وبين الوحدة. أن تكون وحيدا أي ليس حولك أحد، أو لكن أن تشعر بالوحدة معناته أن حولك ناس كثير ولكن لا أحد منهم يفهمك، لا أحد منهم يشعر بما تشعر فيه رغم أنه في ناس حولك كثير. على أي حال، أن تكون وحيدا هذا طبيعي، أحيانا يشعر الإنسان أن يكون وحيدا، يشعر الإنسان أن لديه وحدة، هذا طبيعي، كلنا يمر بهذه المرحلة. ولكن أن تتنازل عن حقوقك وأن تؤذي نفسك وأن تدخل في الضرر لكي لا تكون وحيدا ولكي لا تشعر بالوحدة، هذا غير مقبول. شوف يا أخي العزيز، لا بأس أحيانا أن تكون وحيدا، لا بأس أحيانا أن تشعر بالوحدة، استمتع عندما تكون وحيدا، استمتع عندما تشعر بالوحدة، لا بأس، هذه مرحلة مؤقتة وليست دائمة. من الخطأ أني أنا أشعر بالرعب وأتنازل عن حقوقي خوفا أن يتركني الآخرون، وكأن ليس لي قيمة إلا بوجود الآخرين في حياتي. ليس بالضرورة، من له قيمة قد يستغني عن الآخرين إن دعت الحاجة إلى ذلك. هذا لا يعني طبعا أني أنا لست بحاجة إلى الآخرين، كلنا نحتاج إلى أحد يتبادل معنا المشاعر والكلمات، ولكن إذا وصلت المسائل إلى الضرر تجاه شخصيتك لا بأس أن تكون وحيدا أحيانا. بعض الناس يا جماعة لديه فكرة تعطل عليه استمتاعه بالحياة، وهي اعتقاده أن ما يقوله الناس عني وما يظنونه عني هو أمر مهم جدا. يا ساتر يا رجل، ليس لهذه الدرجة. كلام الآخرين تجاهك هي مجرد آراء، لا ترفعها إلى مستوى الحقائق، بمعنى أن ما يظنه الناس عنك هو الزاوية الضيقة الصغيرة التي هم يعرفونها عنك. هم لا يعرفون حياتك ولا يعرفون خبراتك ولا يعرفون المساحة الواسعة الرحبة من الحياة التي عشتها والسنوات الطويلة التي عشتها. هم لا يعرفون من أنت، هم شافوك في موقف، في سلوك، في نص قرأوه لك ثم حكموا عليك. لا تأخذ هذا الحكم الجائر الضيق وتبدأ تسقطه على نفسك وتستجيب له وتفعل أشياء لأجل هذا الرأي، هذا مجرد رأي. لذلك لا تضع آراء الآخرين أكبر من حجمها. نعم تستفيد من انتقاد هنا، تستفيد من تغذية راجعة وفيدباك من هنا، تستفيد من ملاحظة هنا، تستفيد، هذا شيء جيد، تطور نفسك، ولكن لا تجعل كلام الآخرين تجاهك على أنه حقائق حاسمة وقاطعة. بعضهم مراهقين صغار ليس لديهم خبرة، بعضهم سفهاء ليس لديهم حكمة، فبالتالي من الخطأ أن تأخذ كلامهم وتعطيه منزلة القداسة وتحكم نفسك تحت كلام ليس مسؤولا عنك أنت. بعض الناس يا جماعة يشعر حتى بالتهديد إذا انتقده أحد. يا جماعة الانتقاد شيء طبيعي، ليس كارثة، بعض الناس يخاف من الانتقاد، لا يريد أحد أن ينتقده، خاصة إذا كان هو أمام جمهور أو كان مع فريق عمل أو كان في إدارة، لا بأس أن تنتقد، لا بأس أن تنتقد. انتقادك لا يعني أنك أنت إنسان سيء، الانتقاد مفيد، فرصة أنك تحسن من نفسك. بعض الانتقادات بناءة وبعض الانتقادات لا، هي تعبر أن هذا الإنسان ربما لا يحترم أو انتقاده غير لائق أو أنه غير محترم، لا بأس، أنت خذ الانتقادات التي تنفعك بدلا من التحسس الزائد من الانتقادات. لا تظن أن الانتقاد يعتبر تهديد ويعتبر شيء فظيع وكارثة، لا أبدا، خذ الانتقاد، ابتسم، وإذا يناسبك خذه، ما ناسبك اشرح للطرف الآخر أنه يعني غير صحيح هذا الانتقاد. من الناس يا جماعة من لديه عنده مشكلة في إرضاء الآخرين، لديه إرضاء الآخرين شيء مهم للغاية، وهذا يعطل عليه استمتاعه بالحياة ويضيع عليه حقوقه، ولا ينمو نفسيا ولا ينمو حتى في مكان عمله، بسبب أنه دائما يحاول أن يرضي هذا ويرضي ذاك. نأخذ مثال الحمية، عندما تأخذ حمية أو أنك في نظام غذائي أكيد راح تزور ناس، طيب يطلب منك تأكل، ما تأكل تغضبهم، ليش ما تأكل عندنا، ما تبينا، أكلك ما عجبنا، لا يا أخي أنا في حمية، يمكن يأخذ بخاطرة، لا بأس. بعض الأحيان أحد يتصل عليك أبيك تطلع معي الآن، أنت لا ما تقدر لأن عندك شغل، ليش ما طلعت معي، أنا زعلت عليك، خلي يزعل، لا بأس، أهم شيء أنك أنت تحافظ على ما تريد، أنت لم تؤذي أحد ولم تسطو على حقوق أحد، لا تستطيع في أي حال من الأحوال أن ترضي الجميع. هذا متفق عليه بين علماء النفس، من أراد إرضاء الجميع خسر في حياته، بل العلماء السابقين كانوا يقولون رضا الناس غاية لا تدرك. بعض الناس شخصيته حساسة، لا يريد من الآخرين أن يغضبوا منه، لا بأس، تحتاج الصديق الحقيقي في الحقيقة هو الذي يعذرك ويعطيك الأعذار في هذا الموضوع. أحيانا لأجل أن تحافظ على حقوقك وتعتني بنفسك تحتاج أحيانا أن تغضب الآخرين. من الفخاخ كذلك التي يكون عليها الإنسان من أفكار أن يقول لنفسه كقانون وكفكرة وكفرض وشرط عليه، يجب أن أحقق شيئا مميزا لأشعر بالرضا عن نفسي. يا ابن الحلال مو صحيح، ما هذا الكلام؟ مثل هذه الأفكار هي التي تأتي بالحزن والقلق وتقود الإنسان إلى العيادات النفسية. شوف يا أخي العزيز، لا بأس أن تكون شخصا عاديا، لماذا تعتقد أنك تحتاج أن تكون شخصا مميزا يشار لك بالبنان لكي ترضى عن نفسك؟ يا أخي ارضى عن نفسك حتى لو كنت شخصا عاديا في الحياة، ما هذا الفخ الذي ملأ أذهان الناس؟ لابد أن تحقق شيئا مميزا، ولابد أن تتفوق، ولابد أن يكون وقتك كله في إنتاج، ولابد أن تحقق إنجازات عظيمة ولديك بصمة في الحياة. يا أخي إذا كنت أب صالح وأم صالحة ذلك يكفي، إذا كنت فرد من العائلة مفيد لطيف جميل كلامك لطيف هذا يكفي، إذا سلم الناس من لسانك ويدك هذا يكفي. ليس بالضرورة أن تحقق شيئا مميزا في الحياة لتشعر بالرضا عن نفسك، كن راضي عن نفسك، وإذا أردت المزيد فلك ذلك، ولكن لا تتهم نفسك أو تنظر لنفسك بدونية. بعض الناس يا جماعة يعتقد أن عمله الذي فيه، وظيفته هذه اللي هو فيها، هو شيء مهم للغاية، شيء عظيم، هو كل حياته. يا أخي ارحم نفسك، ارحم نفسك رجاء. بعض الناس يطحن نفسه في العمل بطريقة يعني يقتل نفسه، ويعتقد أن هذا العمل هو كل شيء في الحياة. شوف يا أخي، العمل الذي تعمله أي الوظيفة التي أنت فيها هي جزء من الحياة، وليس كل الحياة، هناك أدوار أخرى لك في الحياة، أنت أخ وأنت ابن وأنت حفيد وأنت أب وأنت أم وأنت أخت، هناك أدوار أخرى في الحياة وأنت صديق، فبالتالي أدوارك المختلفة لها أهميتها، هناك لديك مهاراتك الشخصية وأدوارك المختلفة. لذلك العمل ليس كل حياتك. بعض الناس بمجرد أن يتقاعد، ولأنه يعتقد أن الوظيفة هذه هي كل حياته، فإنه ينهار ويأتون أشخاص في العيادة يقول لك أنا ما أدري إيش أسوي بعد التقاعد. لا، مش معقولة بهذه الطريقة. ضع الوظيفة في حجمها، الوظيفة تتوقف، العمل في الحياة والاستمتاع بالحياة لا يتوقف. بعض الناس يا جماعة، هذه من الأفكار التي تعطل استمتاع الإنسان بالحياة، أنه يضع حدود في علاقاته مع الآخرين. بعض الناس يجوني في العيادة أقول له عندك أصدقاء؟ يقول لا والله ما عندي أصدقاء. ليش ما عندك أصدقاء؟ فأكتشف في النهاية أن كثير من الناس يقتربون منه ويحاولون أن يكونون أصدقاء، يحاولون أن يتعرفون عليه، ولكنه يضع الحواجز تلو الحواجز تلو الحواجز. كل ما أراد الإنسان يتعرف عليه صده، كل ما أراد الإنسان يتكلم معه أعطاه كلمتين ورد غطاها، كل ما أراد أنه قاعد في مجموعة صمت. ليه؟ يقول لك أخاف، لاحظ، أخاف إذا كون أي إنسان علاقة معي أنه يتحكم فيني. يا ساتر، يتحكم فيك ليش؟ يا أخي إذا تحكم فيك تركهمش، لكن تمنع العلاقات وتمنع عن نفسك الصداقات وربما تمنع عن نفسك الزواج خوفا أن في أحد يتحكم فيك. بعض الفتيات كذا يقولك أنا ما أبي أتزوج، أجي واحد رجال يتحكم فيني، روح وين جيتي وين رحتي؟ ليش تنظرون أن هذا الإنسان سوف يتحكم، سوف يسيطر، سوف يكون أكون مثل عنده مثل الدمية؟ هذا كلام غير صحيح. العلاقة الزوجية تكامل، ليس فيها التحكم، هذا التحكم الذي في بعض الأذهان، هي مشكلة الشخص نفسه. وأنا عندي عقل، إذا هذا الإنسان عنده نوع من السيطرة والتحكم أتركه وأمشي، أنا أعرف كيف أختار، ثق بعقلك. لذلك افتح المجال لتكوين الصداقات، للزواج، للزمالة المهنية، افتح المجال، لا تكن خائفا أكثر من اللازم. من الأفكار التي تعطل عليك استمتاعك بالحياة هوس السيطرة، هوس السيطرة، أريد أن يكون كل شيء تحت السيطرة، مشاعري أريدها تحت السيطرة، الأحداث حولي أريدها تحت السيطرة، الأشخاص حولي أريد أن يفعلون أشياء تحت السيطرة، يكونون مثل ما أنا أبي. هذا الهوس بالسيطرة على كل أحداث الحياة يجعلك تحت ضغط مستمر ويعطل عليك استمتاعك بالحياة، لأنك أنت دائما حامل سلاحك، لأنك أنت دائما منتبها لكل شيء، لأنك أنت دائما تبحث على أنك تريد أنك تسيطر على كل شيء، وهذا لا يجعلك مسترخيا، يجعلك مشدودا باستمرار، وهذا يعطل عليك استمتاعك بالحياة. ارحم نفسك رجاء وأرخي الحبل واستمتع بحياتك. من المشكلات كذلك الذهنية أو المعتقدات أو الأفكار التي تعطل على الإنسان استمتاع بالحياة، اعتقاده أنه الوحيد الذي سوف يجد جميع، الذي سوف يحل جميع مشكلات حياته، لذلك هو لا يطلب المساعدة ولا يسمح لأحد أن يساعده. نزعة كمالية، شخصية مكابرة، شخصية خايف أن أحد خايف أن يقال عنه ضعيف، خايف أن يرى نفسه ضعيف، إذا ساعدني أحد يعني أنا ضعيف، إذا طلبت المساعدة يعني أنا ضعيف. شوف يا أخي، في بعض المشكلات يمكنك أن تحلها، في بعض المشكلات لابد من أحد أن يساعدك لحلها. لذلك افتح المجال، لا أقول أنك أنت جميع مشاكلك سيحلها الناس، ولكن هناك بعض المشكلات اسمح لآخرين أن يساعدوك، اطلب المساعدة، لأن بعض الناس رأيناهم في العيادة أتوا بعد ألم شديد ونكسة كبيرة بسبب أنه لم يذهب إلى العيادة ولم يذهب إلى مختص، يقول لك أنا أحل مشكلتي بنفسي، لما تعب وانتكب. فبالتالي ليس كل المشكلات تستطيع حلها بنفسك. بعض الناس يا جماعة لديه فكرة أنه لابد أن أكون قادرا على تحمل المشاق، هذا جيد ابتداء، ولكن أن تعتقد عن نفسك أنك قادرا على الدوام على تحمل المشاق هذا لا يمكن. الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، تجي أنت تبي تكون إنسان كامل، أحيانا نقوى وأحيانا نضعف، وأحيانا نرتبك، وأحيانا نتضايق، وأحيانا نخاف، وأحيانا نحزن، لا بأس في ذلك، أحيانا نتراجع. لذلك إذا أنت تعتقد عن نفسك أنك لابد أن تتحمل المشاق دائما، ففي أي فرصة تتراجع أو تضعف تبدأ بلوم نفسك، ارحم نفسك. هناك أوقات تتحمل فيها المشاق، وهناك أوقات تتراجع بها وتضعف، لا بأس في ذلك، تعلم، تقوى، وتنهض من جديد. من المشكلات الذهنية والقوانين المعطلة للاستمتاع بالحياة أن تقول لنفسك لابد أن أجد حلا لكل مشاكلي فورا. هذا الإنسان يعطل عليه استمتاع بالحياة، لأن بعض المشكلات تجد لها حل سريعا، بعض المشكلات تحتاج إلى وقت لكي تحلها، بعض المشكلات تستغرق حلها أسابيع أو شهور أو أحيانا سنوات. لذلك لا تستعجل، هناك مشكلات تحل سريعا وهناك مشكلات تحل بعد حين. بعض الناس يا جماعة لديه فكرة يقول فيها لابد ألا أكون متعبا ولا مجهدا، كذا لازم أكون إيجابي كذا وإنسان سعيد ومبتسم ومبسوط ودائما كذا مهرفوش، لأن هذا الشيء اللي أنا أتوقع من الآخرين، فهو يعطي أهمية كبيرة لتوقعات الآخرين عنه. يا أخي ملازم، يا أخي ملازم يتوقعونك بالضبط، ملازم يرضون. فأوقات تكون مجهد وأوقات متعب، لا بأس في ذلك، توقف عن النزعة الكمالية عن حالتك النفسية. بعض الناس يعتقد أنني هكذا ولن أتغير، وهذه من المشكلات والقوانين والأفكار التي تعطل على الإنسان حياته. يكون على رأي أو على قانون أو على عادة أو على اتجاه، ثم يكتشف في النهاية أن لا، خطأ، هذا ما كان صحيح، لكنه يكابر، يقولك لا أنا قلت هذا الكلام، كلمتي ما تنزل، كلمتي لا تتغير، يقف ويكابر. يا أخي إذا رأيت الحق أي في أي مكان اتبعه. طيب أروح أغير كلامي، غير كلامك. طيب يعني كذا مبدأي اختلف، لا بأس، إذا ترى الحق هذا حق اتبعه، لا بأس. وهذا طبيعة الإنسان يا جماعة، أراء في فترة العشرينات تختلف عن أراء في الثلاثينات، تختلف عن أراء في الأربعينات، تختلف عن أراء في الخمسينات، هذا طبيعي. ليس المطلوب منك أن تكون على رأي واحد ومبدأ واحد على الدوام، هناك هامش من مبادئ الإنسان وأراء الإنسان في حياته تتغير، وهذا طبيعي، لأن الإنسان ينضج ويكبر ويشاهد تحديات وتنمو وتتراكم حول الخبرات، ما كان بالنسبة له خاطئ أصبح بالنسبة له الآن عادي، الشيء اللي كان يزعله سابقا أصبح الآن ما يزعله. اللي يقول عن نفسه أني أنا هكذا ولن أتغير يتعطل نموه واستمتاعه بالحياة. ومن الأفكار كذلك التي تعطل استمتاعك بالحياة الاعتقاد أن الحياة خطرة، الاعتقاد أن الحياة مخيفة، الاعتقاد أن الحياة ينبغي فيها أن أحمي نفسي وأحمي أبنائي، فلا يخوض تجارب جديدة ولا يتعرف على أشخاص جدد. يقولك لا لا لا، ما أبي غرباء، أخاف يسوون لي شيء، ما أبي أروح أماكن جديدة، أخاف أتعرض لأذى، ما أبي أروح أمارس مهارات جديدة، أخاف أني ما أتعلم، أخاف أني أفشل. فهذا الإنسان الذي لا يتعرض لتحديات جديدة ولا خبرات جديدة يخاف من الحياة، تتعطل حياته ولا يستمتع بحياته. الحياة ليست خطرة، الحياة فيها الجميل وفيها القبيح، فيها الأشياء التي تسرك وفيها الأشياء التي تحزنك، الحياة خليط، الحياة تحديات. لذلك الحماية المفرطة للأبناء خوفا من أن الحياة خطرة تجعلهم كشخصيات هشة لا تنمو في حياته. بعض الناس يا جماعة يعتقد أنه لن يكون آمنا في الحياة إلا بتواجد هذا الشخص معه في الحياة، أو لن يكون آمنا في الحياة ما لم يكون في هذا المكان تحديدا. وقد حجر واسعا، يا أخي أنت في أمان سواء مع هذا الإنسان أو غيره، سواء بتواجد هذا الإنسان أو كونك لوحدك. لا تربط إحساسك بالأمان وإحساسك بالرضا عن نفسك بتواجد إنسان معين، لا تربط إحساسك بالأمان وإحساسك بتواجد شخص وإحساسك بالرضا عن نفسك بجغرافيا معينة أو مكان معين. أرض الله واسعة، اذهب إلى أي مكان في العالم وأنت قادر على أن تكتشف المكان الذي يصلح لك، أو المدينة التي تصلح لك، أو المبنى أو الوظيفة أو المكان الذي تعمل فيه. لا تقول أنا ما ينفع معاي إلا هذا المكان، أنا ما ينفع معاي إلا هذا الشخص. كن مرنا في التعامل مع هذه المتغيرات، لا تربط نفسك بشخص ولا تربط نفسك بمكان، فمفتاح النجاة موجود داخلك وليس موجود خارجك. بعض الناس يا جماعة عنده فكرة معطلة للحياة، اعتقاد أنه جدير وله قيمة إذا فعل شيئا ما أو إذا استحقه بجدارة. يعني لازم أسوي حاجة عشان أشعر أني أنا جدير، لازم أسوي مشروع كبير عشان يكون لي قيمة، لازم أني أنا يعني أسوي لي حاجة أو لازم أبذل بقوة وما بوسعي عشان أشعر أن لي قيمة. وهذا معناته أنك أنت ربطت قيمتك عن ذاتك بعنصر خارجي، وهذا يعطل عليك استمتاعك بالحياة. أنت لك قيمة حتى لو لم يكن هناك شيء عظيم أنت فعلته. كما قلت لك، إذا أنت إنسان عادي في الحياة لم تؤذي أحدا فأنت صاحب قيمة كبيرة، ويا ريت الله يكثر من أمثالك. لذلك لا تعتقد أنك أنت لا أنت جدير إذا سويت شيء، أنت جدير هكذا منذ الولادة. إذن أخواني أخواتي، أتمنى أنني أخذتكم في رحلة من الأفكار التي تعطل على الإنسان حياته، تعطل على الإنسان استمتاعه. انتبهوا من هذه الأفكار، هذه الأفكار سجلت ورصدت وتم تحليلها من خلال الآلاف من المرضى، وتم رصدها والحديث عنها في كتب العلاج النفسي. أتمنى أني أنا لخصتها لكم لكي تنتفعوا منها. مثل هذا البرنامج ومثل هذه الحلقة أتمنى أن تمرروها لمن يحتاجها. شكرا لكم.